لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه الولاية يذكرون الحج عمره، والله تدمع عيونه شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات، نرحب بكم في برنامجكم الحج في القرآن الكريم. يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم أخي فضيلة الدكتور عيسى بن ناصر الدريبي، الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود ورئيس مكتب الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
وأنا أرحب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
في البداية نستأذنكم جميعا حتى نستمع للآيات التي سنتناولها بالتفسير والدرس في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
كما استمعنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، يقول ربنا جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فضلت الشيخ، لو المحنة الماحة، يعني تفضلت ببيان معنى هذه الآية وما فيها من الأحكام التي خصوصا تتعلق بموضوع الحلقة الذي هو الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. بداية، أسأل الله عز وجل أن يجعل مثل هذه الأيام المباركة التي نعيشها، أن يجعلنا من الموفقين فيها للخير والطاعة، وأن يتقبل الله عز وجل ذلك منا. وأسأل سبحانه وتعالى أن ييسر لمن نوى الحج حجه، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام. هذه الآيات الكريمات التي استمعنا إليها في مطلع هذه الحلقة، والتي تتحدث عن مقام شرف إبراهيم عليه السلام والحج، أخي الدكتور محمد والإخوة المستمعين، قد ارتبط بإبراهيم عليه السلام ارتباطا وثيقا. وهذه الآيات التي تحدثت في مطلع هذه الآيات حديث عن ابتلاء الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وقيامه عليه السلام بما ابتلي به. ولهذا كان من شرف الله عز وجل له أن جعله للناس إماما. فشرف إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات بثناء ربه عليه، من حيث أولا قيامه بما أوتيه أو بما ابتلاه الله عز وجل من كلمات، وثانيا تشريفه عليه السلام بجعل مقامه مكانا للصلاة في قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وثالثا تكليفه بتطهير البيت الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود. لهذه الأمور الثلاثة أكرمه ربه عز وجل بأن جعله للناس إماما، وارتبط الحج هذا المنسك العظيم بإبراهيم عليه السلام، وهذا جزء من مقامات الإمام التي أمر الناس بعده عليه السلام باتباعه فيها. الله عز وجل يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والمفسرون من سلف هذه الأمة ومن بعدهم اختلفوا في المراد بهذه الكلمات، وليس هذا مقام التفصيل فيها، على أقوال منها أن هذه الكلمات هي شرائع الإسلام، وهي 30 شريعة أو الصفة المذكورة، 10 مذكورة في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، والعشر التي في بداية سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون إلى آخرها، والعشر التي في سورة المعارج في قوله سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أو أن المراد بهذه الكلمات ما ابتلي به إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، والذبح أيضا مرتبط بمناسك الحج، أو مرتبط بالمناسك التي تؤدى في مثل هذه الأيام، وهذا أيضا من إمامة إبراهيم عليه السلام. أو في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالكلمات هنا مناسك الحج خاصة، وهذا قول ورد عن عباس وعن غيره، ورد عنه أنه يقول أن هذه الكلمات 6 منها في الإنسان و4 في المشاعر، التي يهمون هنا 4 التي في المشاعر، منها الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقد رجح الإمام الجرير رحمه الله أن الله عز وجل قد ابتلى إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمات ولم يحددها، فيدخل فيها كل هذه الأمور التي قالها المفسرون عليهم رحمة الله. الشاهد أن هذه الكلمات لما أتمها إبراهيم عليه السلام كانت سببا في أن الله عز وجل قال بعد ذلك: إني جاعلك للناس إماما.
إن أردت لفضيلة الدكتور، يعني في الحقيقة ما اختاره الإمام ابن جرير عليه رحمة الله وأيضا ما رجحتموه يظهر والله أعلم أنه منهج سليم وموفق في الترجيح بين الأقوال، لأنه ما لم يقم دليل صحيح صريح على اختيار قول من الأقوال فما أطلق في النص فالأولى إطلاقه وتعميمه.
صحيح، وهذه قاعدة من قواعد الترجيح في التفسير، ويعني أشرنا إليها على عجل لأن الوقت يضيق أن نفصل فيها. قال: إني جاعلك للناس إماما، والإمام معروف عند الناس أنه مراد به القدوة، فجعل الله عز وجل إبراهيم لما أتم تلك الكلمات، سواء كانت الابتلاء بذبح ابنه أو كانت مناسك الحج أو كانت شرائع الإسلام أو غير ذلك من الأقوال، جعل الله عز وجل إبراهيم إماما لأهل طاعته يقتدى به في الهدى عليه السلام. ولهذا، وهذا سبحان الله من فرائد إبراهيم عليه السلام، أنه اجتمعت فيه الدعوة من كل الأمم ليدعوا أن إبراهيم كان منهم. والله عز وجل قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ومن هذه الإمامة أنه لم يبعث نبي بعده إلا كان مأمورا باتباع ملته، وكان من ذريته، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أيها الإخوة المستمعون، يقول الله عز وجل بعد ذلك أن إبراهيم لما منحه ربه هذا الفضل قال: ومن ذريتي. وهنا وقفة مختصرها حب الخير للغير. باختصار، هذه الآية تدل على أفق الذي كان يصل إليه إبراهيم في قضية أنه يريد الخير للناس كلها، بعد أن جعل الله عز وجل للناس إماما. والإمام السعدي رحمة الله يقول وقفة لطيفة عند هذه الآية، يقول: هذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ليكثر فيهم المرشدون. وهذا حقيقة نريد منا نحن في مفردات حياتنا اليومية أن نهتدي به أيضا في إمامة إبراهيم عليه السلام، أن نحاول أن نوسع دائرة الخير في أن نحب الخير للغير، وأن إذا أصابنا خير أن نوسع هذه الدائرة، فنحب أن الله عز وجل يشمل به عباده، ولنا في إبراهيم عليه السلام قدوة.
ولذلك فضيلة الشيخ، يعني لو أذنت لي،
نعم،
كما قال عدد من أهل العلم: قل أن يوجد إمام مقتدى به إلا ويكون متصف بهذه الصفة: حبه الخير للغير،
نعم،
سلامة صدره للآخرين العامة والخاصة على حد سواء.
نعم، ولهذا وصل إبراهيم إلى ما وصل إليه من هذا المقام العظيم. لكن الله عز وجل قال: لا ينال عهدي الظالمين لأن الله عليم سبحانه وتعالى أنه قد يكون من ذريته من هو ظالما، فلا ينال هذه الإمامة، وهي الإمامة في الدين خاصة في أرجح أقوال أهل التفسير، لا ينالها الظالمون. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في خلقه أن إمامة الدين لا يتولاها إلا من خلص من صفة الظلم. وهذا أيضا يدل على قبح هذا الخلق، وهو خلق الظلم، وهو أنه ينزع الإنسان أو يبعده عن مقام الإمامة.
فضيلة الشيخ، تعليق الحكم هنا بوصف الظلم إيماء للعلة التي بسببها طرد هؤلاء،
نعم،
وأبعد هؤلاء،
نعم،
فلا تنالهم دعوة إبراهيم عليه السلام.
نعم.
أنا أريد إن أذنت لي،
نعم،
دكتور عيسى،
نعم،
أعود قليلا في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني فائدة لفظية،
نعم،
يعني الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم بهذه الكلمات، وإبراهيم وفى كما قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى،
نعم،
وفى. ووصف الله تبارك وتعالى توفيته هنا يعني بأمرين لفظيين: الأول أنه وصفه بالإتمام، قال فأتمهن،
نعم.
الأمر الثاني أيضا أنه أتى بالفعل معطوفا بالفاء التي،
نعم،
تفيد
التعقيب،
التعقيب
وسرعة الاستجابة،
وسرعة الاستجابة، صحيح، لأمر الله تعالى. فهو ليس فقط استجاب لأمر الله، ولكنه استجاب استجابة مباشرة.
هذه لطيفة، نعم، رائعة حقيقة، نعم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الله عز وجل بعد هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم. وأنا أقول للإخوة المستمعين أن الحج ارتبط بإبراهيم، وإبراهيم ارتبط بالحج عليه السلام، وارتبط البيت الحرام بإبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وارتبط ذكر إبراهيم وابنه إسماعيل بالبيت الحرام. فهنالك صلة وثيقة بين إبراهيم عليه السلام وبين البيت الحرام ومناسك الحج والعمرة. وهذا أنموذج من إمامة إبراهيم عليه السلام، هذا البيت الحرام الذي جعل الله عز وجل قصده ركنا من أركان الإسلام، وجعل من قصده أيضا يحط ذنوب العباد والآثام، الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، العمرة، العمرة كفارة لما بينهما. وفي مواقف الحج، وأنا وأنت نطوف بالبيت الحرام، هنالك ذكريات يعني ينبغي الإنسان أن تدور في مخيلته وهو يسعى بين الصفا والمروة، وهو يطوف وهو يصلي خلف مقام إبراهيم، أن هذا المقام قد سبقه فيه من اختاره الله عز وجل ليكون إماما. وفيه من آثار في البيت الحرام ومناسك الحج والعمرة، فيه من آثار إبراهيم عليه السلام وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
عفوا فضيلة الشيخ، ما المراد يعني بقوله تعالى مثابة؟
مثابة أي مباءة ومرجعا للعمال والحجاج. وأنا أنقل هنا تفسير لطيف للمجاهد رحمه الله يصف الشعور الذي يحس به كل من زار ذلك المسجد الحرام، أنه قال في تفسير هذه الآية: قال لا يقضون منه مطرا. وأنا وأنت ونحن وسكان هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، مع كثرة ترددنا على البيت الحرام، إلا أن الإنسان دائما في شوق. وأنا وأنت في أسفارنا في شرق الأرض وغربها نجد من المسلمين ممن يتحرك شوقا، والله وقد رأيت هذا الموقف في زيارة في إحدى مدن أو بلاد الاتحاد السوفيتي، يعني حينما يزورهم الإنسان أول ما يذكرون الحج والعمرة، أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكرون الحج والعمرة، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت الله. وهناك من القصص الشيء الكثير، يعني مما يؤثر أن الأندونيسيين أحدهم إذا ولد فإنه يفتح له حساب في البنك، هذا الحساب توضع فيه المبلغ مع المبلغ ويجمع حتى إذا وصل إلى سن الحج، فإذا عندهم مبلغ يستطيع أن يحج به.
الله.
هذا هو المثابة، إنه استجابة لدعوة الله لإبراهيم عليه السلام حينما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم.
الحج في القرآن الكريم،
الحج في القرآن الكريم.
هذه هي القضية الأولى في هذه الآية، ولكن القضية الثانية أيضا: وأمنا، مثابة للناس وأمنا.
نعم.
فما المراد بالأمن فضيلة الشيخ؟
هذا أيضا من شرف هذا البيت. وقبله الله سبحانه قال: وإذ جعلنا البيت، والبيت إذا أطلقت أصبحت علم على الكعبة، على هذا المكان الذي نحن نتوجه إليه بالصلاة في كل يوم 5 مرات، بل المسلمون في شرق الأرض وغربها يتوجهون إليه. وأكثر أقوال السلف في تفسير الأمن هنا أن من دخله كان آمنا، أو أنه موضع أمن. وسبحان الله، تتحقق دعوة إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع الهام من الأرض. حتى إن الناس في الجاهلية كان من تعظيمهم لمقام البيت أنه كما ورد أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يعرض له.
الله أكبر.
وكان الناس في الجاهلية أيضا استجابة لدعوة الله لإبراهيم عليه السلام يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون، وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى أولم يروا
أنا
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وهذا نجده اليوم، يعني أنت تقلب يمينا ويسارا في شرق الأرض وغربها تجد الفتن والقلاقل والمشاكل وما لا يحيط بهذا المسجد الحرام. ولهذا نقول إن الإسلام زاد هذا البيت تعظيما وتشريفا من دخل وكان آمنا. ولهذا من أعظم ما أحدثته بعض الفئات التي ضلت عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وظلت في فهم الدين أنها جعلت هذا المكان مكانا لإشاعة الفتن أو للإرهاب، وما الأحداث التي مرت ببعيد عنه. حقيقة هذا من الجرم المركب، كيف والله عز وجل يعاقب من يهم مجرد النية في الإفساد في البيت الحرام معاقب الإنسان عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإسلام زاد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتحريما. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حينما دخل فتح مكة قال إن هذا بلد الله حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهذا من عظيم حرمة هذا البيت العظيم. منذ أن خلق الله السماوات والأرض والله عز وجل قد حرمه، قال صلى الله عليه وسلم هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، مما يدل على حرمة هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم ولم يحل لي إلا ساعة من نهار.
بل من حرمته فضيلة الشيخ يعني أن الطير تأمن فيه والوحش صحيح. تأمن فيه، بل حتى الجمادات الشجر صدقت. تأمن فيه
صحيح.
لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، فيعني ليس بعد هذا الأمن وهذا التشريع يعني بيان. فإذا كان الوحش والطير والجمادات فما ظنك بالآدميين من المسلمين؟ لا شك أن رعاية الأمن ليس فقط واجب الدولة لوحدها وإنما هو واجب الأمة برمتها. ومثل هذا البيان يوضح لنا أن الأمن مطلب، مطلب شرعي ومطلب اجتماعي ومطلب حياتي.
صحيح.
المحافظة عليه يعني ركيزة من ركائز بناء الأمة. صحيح. والإخلال بالأمن لا شك أنه يعني يعتبر أول خيانة للأمة ومقدراتها وإمكاناتها، سواء فيما يتعلق بدينها أو دنياها.
نعم. ولهذا عطفا على كلامك وتلك الإشارة اللطيفة، يعني هذا البلد لا يمن فيه فقط الإنسان، بل إن الله عز وجل قد أمن فيه الأشجار والحيوانات، وهذا معروف بقضية عدم جواز قطع أشجار مكة وعدم قتل صيدها وعدم التعرض لحمامها لغير ذلك. إبراهيم عليه السلام وهو نبي الله، الكلام الذي أشرت إليه في قضية ركيزة الأمن وأهميتها، ثاني دعوة دعا بها هنا هو أن يكون هذا البلد آمنا. بل إنه في الآية التي في سورة إبراهيم قدم الأمن لأهميته على التوحيد، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومقام الأمن مقام مهم كما أشرت، ونحن الآن في مثل مناسك الحج مع أن الدولة تبذل جهود عظيمة لا ينكرها أحد في الحفاظ على أمن الحجيج والحرص على راحتهم واطمئنانهم، إلا أنه يبقى الهاجس الأمني لدى كل مسلم أن هذا بيت الله، وهذه مشاعر ينبغي أن تحترم، وينبغي لمن رأى من يفسد في الأرض أن يكون هو أيضا له دور في الحفاظ على أمن هذه الأماكن المقدسة. والحديث في هذا يطول.
لا شك. فضيلة الشيخ إن أذنت لي ننتقل إلى قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم. المقام في لغة العرب هو موضع القدمين، وللمفسرين في تفسير هذه الآية رأيان نشير إليهما فيما يتيسر من بقي من الوقت. قول أول هو قول جمهور المفسرين وهو الذي رجحه ابن جرير أن المقام هنا هو المقام المعروف الذي مقابل باب الكعبة، مكان آثار أقدام إبراهيم عليه السلام، والمراد بالصلاة هنا هو ركعتي الطواف، وهذا قول جمهور المفسرين. وهذا يؤيده حديث عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، منها قوله حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة أو في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت فاستلم الركن إلى أن قال حتى أتى المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين جعل مقام بينه وبين الكعبة. وهنا يعني لفتة مهمة أن هذا المكان مكان قدمي إبراهيم عليه السلام كانت آثاره لازالت باقية، آثار قدميه عليه السلام، بل إن أنس رضي الله عنه يقول رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. هنا وقفة من وقفات التوحيد في هذا المناسك، في هذا المكان، أن تجني أو تزيد الناس في التعبد بما لم يرد محى حتى هذا الأثر كما قال أنس. ولهذا قتادة يعني يستدرك أو يؤكد على أهمية مثل هذا المعنى، وهو أن الأمة كلفت أمر نفسها أمر لم يكلف الله عز وجل بها. ونحن نرى في الحج، أنا وأنت أخي الكريم والأخوة المستمعين جميعا، نرى آثار الجهل عند هذا الموطن وآثار تكليف الأمة ما لم يكلف الله عز وجل، فيؤذي الإنسان نفسه ويؤذي غيره، فيقف يصلي في هذا المكان أو يقف يتمسح به. وقتادة رضي الله عنه قد نعى هذا الأمر من ذاك الوقت، فقال رضي الله عنه إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ثم يقول هو ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، يشير إلى قول أنس رضي الله عنه، يقول فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق أمها. وهذا يعني وقفة مهمة جدا هنا في قضية الاتباع وقضية عدم إيذاء الناس، وقضية أن هذا المكان كان إشارة، مجرد إشارة إلى المقام الذي وقفه إبراهيم بعد أن بنى الكعبة. ولهذا أمرنا بالصلاة هنا بعد فراغ الطواف، لأن إبراهيم ترك الحجر في هذا المكان بعد فراغه من بناء الكعبة. القول الثاني ورد عن هذا القول عن عباس ومجاهد أن المراد بالمقام هنا هو المشاعر كلها، الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. ومعنى مصلى أي معبد متعبدا، أي اقتدوا بإبراهيم في تلك المشاعر. وهذا إشارة لما قلنا أنه الحج مرتبط بإبراهيم والمناسك مرتبطة بإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم مرتبط بهذه المناسك أصبح عالم عليها. أو مدعى تأخذ من هذه الأماكن مكان للدعاء كما قال ابن جرير رحمه الله. وهذا الثاني رجحه الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله لدخول المعنى الأول فيه، وإن كان الأول هو الأدلة تؤيده.
في الحقيقة إشارتكم فضيلة الشيخ يعني فيما يفعله كثير من الناس عند مقام إبراهيم من الابتداع والتزيد في شيء لم يؤمروا به، وهو مصداق لما أثر عن يعني عدد من السلف أن من أتى بدعة انشغل عن السنة التي تقابلها،
بل فيه ضرر،
وفيه ضرر على عموم الطائفين حين يقف الإنسان ويتمسح، وإنما هو حجر لا ينفع ولا يضر. إذا كان عمر رضي الله عنه يقول عن الحجر الأسود والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فمن باب أولى يقال عند هذا الحجر الذي لم يشرع حتى تقبيله، وإنما شرع الصلاة عنده كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه. وهنا حقيقة إشارة أيضا من إشارات التوحيد في هذا المكان، ومناسك الحج مليئة بمقامات التوحيد، هذا أحدها. والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بنفسه صلى الله عليه وسلم في قضية أهمية الاتباع في العبادات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف أتى إلى المقام فصلى وقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى استجابة لأمر الله عز وجل. وهذا يشير إلى أهمية الاتباع، ويشير أيضا إلى أهمية تعلم مناسك الحج وتأكيد على هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم اتبع سنة من قبله واستجاب لقوله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وحقيقة الذي يسمع كثير من أسئلة الناس في الحج، وأنت لو ربما قد شاركت في بعض هذه اللقاءات في بعض الحملات وبعض زملائنا شاركوا، ونسمع كثير من الأسئلة التي نسأل أو يسأل عنها طلبة العلم والمفتين في الحج، إنما منشأها بالدرجة الأولى من جهل أحكام الحج. ولو أن الإنسان كلف نفسه إن صح التعبير مع التحفظ على هذه الكلمة أن يبذل من وقته ساعة ساعتين ثلاث في تعلم مناسك الحج لتجنب كثيرا من تلك الأسئلة، ولا استطاع أن يحج على هدي النبوي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي به. والآن الحمد لله الإخوة المستمعين والمستمعات نعلم جميعا أن وسائط المعلومات متعددة ومتكاثرة ومتنوعة، وبأيدي الناس صوتا وصورة مباشرة تستطيع أن تراها سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق وسائل التلفزيون. ووزارات الإعلام في الدول الإسلامية كافة تقوم بجهد جيد في هذا، المؤسسات الخيرية تقوم بجهد جيد أيضا في هذا. يبقى أن المسؤولية علينا نحن، يتأكد أو ينبغي الإنسان أن يتفقه في دينه قبل أن يذهب، وهذا ابتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
شكر الله لكم الدكتور عيسى. بقي أن ننتقل إلى قول الله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
هذه الآية أيضا مما شرف الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، ومما يدل على إمامته في الدين أن الله عز وجل عهد إليه، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل منه وولد الإنسان منه. هنا لفته أن الإنسان يحرص على صلاح أبنائه فإنهم يسلكون مسلكه في الخير. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، والتطهير هنا فيه قولان المفسرين: إما التطهير من الشرك والكفر والمعاصي، وهذا مما عمله بعض أتباع الأنبياء ممن ضلوا عن التوحيد، أو التطهير مقصود به من الرجس والنجاسات والأقدار للطائفين. والطائفون هم، هذه كلمة واضحة المقصود بها.
عفوا فضيلة الدكتور، يعني لو سمحت لي، ذكرت في التطهير هنا قولين. نعم. أنه تطهير معنوي وتطهير حسي. ما أدري يعني، أما ترى هل من الممكن أن نقول أن الآية تشمل هذا وذاك؟
نعم، وهذا مثل ما ذكرت، الآية تحتمل القولين، تحتمل يكون مراد بها التطهير من الشرك والكفر والمعاصي، وتحتمل أيضا التطهير الحسي بنظافة بيوت الله، نظافة المسجد الحرام وتبخيره وتطهيره وصيانته. ونحن ندرك أن هذا البلد بقيادته تبذل جهود جبارة في حفاظ على نظافة المسجد الحرام والمسجد النبوي والقيام على شؤونها ما لا ينكره أحد، وهذا من شرف الله الذي جعله الله عز وجل لهذه البلاد وأهلها.
إذن لم يبقى إلا جهد المسلمين الحجاج والعمار أن يحافظوا على هذا الجهد ويثمنوه ويدعموه أيضا،
وهذا ملحظ مهم. والله لو أن الدولة أو كل الدول جعلت خلف كل حاج واحد ينظف، يهتم بالنظافة لما استطاع أن ينظف. القضية قضية ثقافة ينبغي أن تكون نحن المسلمين في الحفاظ على نظافة هذا المكان ديانة وأيضا هو سلوكا. ينبغي جميعا أن نستشعر أهمية نظافة هذا المكان وتطهيره، وخاصة حينما نرى، وللأسف وهذا حقيقة ما يسلف له، أننا نرى في بعض مناسك الحج وبعض آثاره ومشاعره وماكنه ما يسوءنا نحن المسلمين وما لا يسرنا أن نراه. أسأل الله جل أن يهدينا ويهدي المسلمين جميعا لما فيه الصواب.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سعدنا بلقائكم. في ختام هذا اللقاء باسمي واسمكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، يسرنا أن نشكر فضيلة الدكتور عيسى الدريبي على تشريفه هذه الحلقة وهذا البيان الطيب المبارك لهذه الآيات. وفي الحقيقة أن الآيات غزيرة المباحث طويلة الذيول، فيها من الفوائد والعظات والعبر والدروس شيء لا يسع وقت البرنامج، ولكن في الإشارة ما يغني عن تطويل العبارة. في الختام أشكر فضيلة الدكتور عيسى على هذا البيان، أشكر أخي مسجل هذه الحلقة ناصر الطحيني، أشكركم أنتم أيها الإخوة أيتها الأخوات على حسن استماعكم وإنصاتكم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه البلاد يكون حج عمرة، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم،
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلماني.